بنتقل لأعمل جولة جديدة مع الكاتب في موقع أساس ميديا الزميل الأستاذ عماد الشدياء يلي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير أستاذ عماد.
بونجور.
أهلا وسهلا فيك معنا.
صباحك.
يا هلا، أهلا وسهلا فيك معنا عبر هواء لبنان الحر. رح بلش أستاذ عماد من التطور الأبرز مبارح، قرار مجلس شورى الدولة يلي جمد تنفيذ التعميم 151 تبع مصرف لبنان وعملية سحب ودائع الدولار على 3900. برأيك شو الهدف كان أساسا من تقديم الطعن، لأنه نحكى كثير، وكمان هل يحق لقضاء إداري أن يتدخل في أمور مالية؟
بداية يسعد صباحك وصباح المستمعين جميعا.
يهلا.
بالنسبة لقرار مجلس شورى الدولة، بعد هلا مش واضح شو الدافع اللي خلاه ياخد هيك قرار. في كلام عن انه تدخل سياسي جرى بمكان ما للضغط على مصرف لبنان وعلى آلية تشكيل او عملية تشكيل الحكومة، بس ولكن اذا بننظر للقرار بنلاحظ انه هذا قرار كان للأسف قصير النظر. يعني مجلس شورى الدولة التفت إلى القرار اللي أخذه من زاوية المودعين فقط ولم يلتفت إلى المصلحة العامة. نحن بنعرف أنه في كتير أشخاص موظفين لبنانيين وأعدادهم مش قليلة أبدا بيتقاضوا رواتبهم من خلال الدولار اللي هو الدولار المحجوز،
صحيح،
وبيقوموا بتحويل هذه الدولارات على 3900 وأبدأ بالتالي باللبناني. فعليا هو وقت اللي أصدر هذا الطعن بيكون افترى على جزء كبير من اللبنانيين بعدم حصولهم على رواتبهم. وأنا بتقديري وبقولها بكل جرأة، قرار مصرف لبنان الأول يلي وافق على هذا الطعن أو علق العمل بالتعميم رقم 151 كان إلى حد ما خبيث جدا
من مصرف لبنان؟
صحيح، لانه
كان في يأخر
وضع مجلس الشورى. نعم، وضع مجلس الشورى بمواجهه الناس، قرار مجلس الشورى بمواجهه الناس، خصوصا نحن اليوم 3 الشهر. يعني نحن على ابواب دفع رواتب او في ناس اندفعت رواتبها وبانتظار تقدر تحول المصاري وتقبضهم.
يعني هو كان في يستمهل يقول انه رح نفذ القرار لحد ما يكون راجع وبت فيه، هو دغري
تماما. الهبة اللي صارت بالشارع امبارح بالليل والتوتر اللي صار بالبلد دفع بمصرف لبنان انه يرجع يعيد النظر بالقرار اللي اخذه ووعد انه بده يقدم.
طيب انت حكيتني عن مجلس الشورى، سؤالي يلي قدموا الطعن، هل كان في هدف من وراء تقديم هذا الطعن؟
هلا الهدف ظاهره شريف. يعني وقت اللي بنقول انه نحن عم نقبض ودائعنا الدولاريه ب 3900 وهيدا مش حقيقي، دولار بيسوى اكثر من هيك ونحن بدنا اياهم دولار، هذا كثير كلام منطقي.
طيب
ولكن هل المصارف عندها القدره انها تدفع بالدولارات؟ مع العلم انه مجلس شورى الدولة ما انتبه لشغلة، المصارف مش ما عم تدفع بالدولار، المصارف عم تدفع بالدولار بس ولكن مش كاش.
صحيح.
يعني هني وقت اللي بتروحي بتاخدي تشيك بيعطوك تشيك بالدولار،
صحيح،
وبتقدري تروحي تحطيه بمصرف اخر وبيدور ضمن القطاع المصرفي بالداخل، بس ولكن ما بتقدري تقرشي هذا تشيك لدولار كاش. هي المشكله بالكاش.
واستاذ عماد بعد سؤال طرحته وللتوضيح، من الاساس هل يحق لقضاء اداري ان يتدخل في امور ماليه؟
هذه امور اداريه بحق له، بتقديري بحق له يتدخل اذا كان في قرار لا يتناسب مع قوانين موجوده،
لانه يقال انه مؤسسه مستقله المصرف المركزي ليس يعني مؤسسه عامه بيقدر يتدخل فيها، لانه امور ماليه خاصه بالمصرف المركزي.
هلا هون بنرجع بنفوت للجدل اذا كانت مصرف لبنان مؤسسه عامه او مش مؤسسه عامه. ودائما بتضيع الامور والتفاصيل بالزواريب القانونيه دائما دائما، يعني اي شيء بيضيع بهذا الموضوع.
استاذ عماد،
بالمبدا مجلس شورى الدوله بحق له يتدخل اذا كان في غير مطابقه للقوانين، قرار مع قانون بحق له يتدخل بتقديري.
طيب شفنا ارتدادات،
توقيت التدخل كان بيطرح علامات استفهام كبيره. تفضل.
عظيم. شفنا ارتدادات خطيره بالشارع امبارح على هذا القرار. مصرف لبنان قيل انه وجد نفسه مرغم على إعلان الالتزام فيه، حضرتك قلت لي لا كان في يتأخر، أساسا كان في مصارف من امبارح بالنهار بلشت تطبقه فورا لأنه بيصب بمصلحتها طبعا بالعودة للسحب على 1005 أو روحوا خدوا شيكات مصرفية.
حضرتك هذا الكلام سوري قطشتك، هذا الكلام مش كتير فيه ينطبق يعني one fits all. ممكن بعض المصارف يكون إلى مصلحة، ممكن بعض المصارف ما يكون إلى مصلحة. رح خبرك ليش. في صندوق أسود ما بين مصرف لبنان والمصارف يتعلق بتسعيرة 1005 و 3900. هذا الصندوق الأسود ما حدا بيقدر يعرفه قديش مصرف لبنان بيحتسب للمصارف هيدي الدولارات، ما حدا بيعرف. هلأ قد تكون فرصة لحتى نقدر نعرف قرار 3900 أو تعميم رقم 151 يصب في صالح من؟ هل هو لصالح مصرف لبنان؟ إذا هو لصالح مصرف لبنان هذا المفروض يترجم أوتوماتيكلي أن المصارف تلتزم بقرار مجلس شورى الدولي سريعا وتوقف العمل بالتعميم 151. إذا ما التزمت فيه المصارف معناته مش صحيح. هي المستفيدة من هذا الموضوع لأنها عم تخرج الودائع على 3900 بالوقت اللي قيمتها الفعلية بتسوى 13000 و12000.
هذا الكلام بدي أسأله، من استفاد من يلي صار مبارح؟ مين المستفيد؟
يعني
المصارف بدل ما يفيد الناس.
حاكم مصرف لبنان، حاكم مصرف لبنان بآخر مقابلة طلع قال إنه الودائع دفع منها 30 مليار دولار حتى الآن، يعني بسنة ونص تقريبا او اكثر شوي اقل شوي او اكثر شوي مش اقل شوي تخلص القطاع المصرفي، خلينا نقول تخلص استعمل هذا الفعل من 30 مليار دولار عبء من الودائع. طيب يعني اذا بتكمل الازمه بعد شي سنه ونص كمان بنخلص من 30 مليار تانيين. فعليا هيدول ال 30 مليار اذا عم يندفع الدولار على 3900 والدولار ب 12000 يعني عم يندفع بقيمه الثلث.
صحيح،
يعني 30 مليار دفعوا 10 مليار ووفروا على نفسهم المصارف ومصرف لبنان.
صحيح،
من خلال هيدي اللعبة 20 مليار.
يعني الكل مستفيد. طب اليوم مفروض يصير في حالة، قيل انه رئيس الجمهورية رح يطلب ببساطة من مجلس الشورى يتراجع عن قراره. طب ما كمان هون يطرح سؤال، وين عمل القضاء المستقل اذا هيك ببساطة بيقدر رئيس الجمهورية يتصل ويراجع ويطلب من مجلس الشورى يتراجع عن قراره؟ وين استقلالية القضاء؟
سيدتي للأسف الشديد كل السلطة القضائية بلبنان تتخذ قرارها بجملة تكتبه على القرار نفسه باسم الشعب اللبناني، وللأسف هذه الجملة لا تعبر عن الواقع أبدا. لازم يكتبوا باسم السلطة اللبنانية لأنه القضاء صار مثله مثل أي مؤسسة موجودة بلبنان، مسيسة حتى العظم ومنقسمة أفقيا وعموديا. وقت اللي بنقول نزاهة القضاء، نزاهة القضاء ومنشدد على نزاهة القضاء وما منلاقي نتيجة، وللأسف عنده القدرة القضاء أنه يكون مستقل ويكون هو خشبة الخلاص لهذا البلد. نحن لو عنا سلك قضائي أو سلطة قضائية مستقلة فعلا لا تأتمر بأمر السياسيين كان وضعنا أفضل من هيك بكتير بكتير. أنا بتفاجأ معك كمان كيف أنه رئيس الجمهورية بقول أنا بدي أحكي مع مجلس الشورى الدولي لحتى يعيدوا النظر بهذا القرار. وللأسف يعني بنكتشف أنه تسعيرة 3900 من بعد اللي شفناه امبارح صارت أمر واقع وجدي أكثر من مسألة 1005 اللي صارت من غياها بالتاريخ.
على كل حال هذه كمان نقطة بدي أحكي عنها. بس أستاذ عماد يعني كمان قبل في سؤال يطرح، تسع مصارف مبارح بلشت تطبق القرار قبل ما يكون أخذ أي قرار مصرف لبنان. يعني المصارف نحن بنعرف ما إلها علاقة بمجلس شورى الدولة، هي بتتبع مصرف لبنان وبالتالي يعني ما بيحق إلا تلتزم بقرار مجلس الشورى. مصرف لبنان ما كانت بلغ بعد بالقرار ولا عطي رأيه فيه، كيف فتحت هيك حسابها؟
هيدا المصارف بتكون اتحججت بالقرار لحتى تتحرى بيوم أو يومين عن عدم الدفع إلى حين ما تنجل الصورة. ما أنت بتعرف المصارف ناطرة المودعين على الباب.
صحيح،
والبعض منهم زعران، يعني بسمح لنفسي استعمل هالكلمة على الهواء. نعم زعران. يعني بينطوا هيك فرصة لحتى يتهرب، بقلك أنا بدفع بالناقص شوي مصاري. وطبعا نحن بغياب الكابيتال كنترول الفوضى عارمة.
هذه أهم نقطة.
نعم، ما في عندك أنت معيار موحد لحتى تقدر يتحاسب المصارف على أساسه. الكابيتال كنترول هو بمثابة فلتراج، امتحان، مسابقة. البنك اللي بيتخطى هذه المسابقة أو هذا الامتحان بيتأهل لأنه يكمل، واللي ما بيقدر يتخطاه المفروض يسقط. وينحل ويصير بعهدة مصر في لبنان يندمج يتصفى. وللأسف اللي عم بيصير انه في تسويف وفي مماطلة وتأجيل لموضوع الكابيتال كنترول.
للأسف
رح اسمح لنفسي سرلك هلا على الهواء، عم بحكي مع احد النواب كنت من فترة القيمين على موضوع الكابيتال كنترول، وعم بيقول لي بكلتي بتخاطر يعني وصدق انه نحن وصلنا لمحل عم نسأل المصارف شو هي قدرتكم تدفعوا لحتى نكتب بقلب القانون.
للأسف يعني للأسف شو بيصير بعد يعني لأنه شو بيصير بعد
سنة المصارف
شو بيفيد كابيتال كنترول اليوم بعد سنة ونص وطار كل شيء؟ يعني من الأساس في شيء صار مضحك مبكي. السؤال يلي بيطرح نفسه اليوم كمان، في مين عم بيقول أستاذ عماد أنه يلي صار كأنه مؤامرة؟ يعني اليوم إذا ردينا للناس وخبرناهم أنه بلا فيكم تسحبوا ودائعكم على 3900، الناس رح تعتبر أنها حققت إنجاز بوقت نحن عمليا ما عطيناها شيء. الدولار قفز فوق 13000 ونحن بعدنا بمسرحية، يعني هي عم تخسر على 1085-85-88% من قيمة دولاريتها، بس كمان على 3900 هي خسرانة حوالي 75%. يعني عملنا مسرحية وعم بنبيع الناس من كيسة، والناس صارت عم تتشكرهم انه منيح رح نرجع نسحب على 3900. مش كمان سيناريو السلطة عم ترسمه؟
انا مبدأ شيله من موضوع المؤامرة هيدا اللي صار امبارح لسبب بسيط، يعني وقت الواحد بيغطس بالتفاصيل بيطلع معه نتائج إلى حد ما مختلفة. بآخر النهار نحن اللي عم نروح على البنك ونحن عم نوافق إنه نسحب المصاري وعم نمضي حتى نقبضهم على 3900 وناخذ المصريات ونظهر مبسوطين. يعني فعليا إذا كانت مؤامرة الناس مش تركي فيها. هذه المؤامرة ما بنقدر نقول هيك لأنه هذا الخيار الوحيد للأسف الموجود أمام الناس.
بس الناس يعني الناس مش عم تعرف انه 1005 و 3900 خساره.
لهذا الموضوع كلياته العنوان الرئيسي هو عدم وجود ثقه بالقطاع المصرفي. اليوم كان عم بيقول مصرف لبنان انه بدفع 25000 دولار للمودعين، وقت اللي بتلاقي المودعين عم يركضوا على البنك لحتى يسحبوا هيدي ال 25000 دولار اذا اقرت طبعا عم بعطي افتراض اكان بالتقسيط او كاش، معناته ما في ثقه بالقطاع المصرفي. وقت اللي بتسمعي احد المواطنين عم بيقول لك ايه مزبوط مصرف لبنان دفع لي 25000 دولار بس ولكن شو بدي اسحبها احطها بالبيت واخذ هالريس خليها بالبنك، معناته في ثقه. حاليا ما في ثقه
للأسف.
على اي سعر بدهم يدفعوا الدولارات الناس بدها تسحبهم. وهون الخوف اذا بتستمر الازمه مثل ما قلت لك بعد سنه او سنتين وثلاثه وما بيصير الانهيار بمعجزه ما على الطريقه اللبنانيه، ممكن نوصل لمكان يصير رياض سلامه بطل قومي قدر يشيل لبنان من الأزمة من خلال تبخير ودائع اللبنانيين اللي هي تقدر بقيمة 120 مليار دولار كانت قبل الأزمة. ودخلنا مرحلة جديدة إنه وين الخسائر؟ ما في خسائر، بتكون اتقسمت الخسائر بالمفرع على صغار ومتوسطين المودعين. وكبار المودعين ما حدا بيعرف كيف جايبين مصرياتهم. هون بدي أعطي ملاحظة إذا بتسمحي لي حتى لو كانت شوي خارج الإطار اللي عم نحكيه.
تفضل.
أنا دايما بتأسف على المودعين اللي المغتربين اللي جابوا أموالهم بعرق جبينهم من برا وإجوا حطوهم على بالمصارف اللبنانية. هيدول أكتر ناس دفعت أثمان لأنه هول فعليا جايبين دولارات بتسوى قيمتها الفعلية، يعني 100 دولار بتسوى 100 دولار. بينما المودعين اللي استفادوا من تسعيرة 1005 هون وقلبوا اللبناني على دولار وحطوه بالبنك فعليا هني خسائرهم تعتبر الى حد ما خسائر النصف. يعني اللي خسران 1000 وخسران 500 لانه شاري الدولارات تبعوله من اللبناني للدولار على سعر مموه.
هو المشكل كمان ينهار قطاع كبيرة. استاذ عماد ينهار قطاع مصرفي في عنا كارثة. السؤال اليوم هل نحن ما عنا ثقة بالقطاع المصرفي أم بالدولة كلها؟ المشكل أنه لا عنا سياسة مالية، وين الإصلاحات، وين الحكومة؟ ولك ما في شيء، يعني عم نفش خلقنا بمطرح وما حدا بده يعمل واجباته.
جزء كبير من هيدي المشكلة أنه في خط فاصل ما بين القطاع المصرفي والسلطة السياسية نحن ما قادرين نشوفه. في كتير تداخل بيناتهم وهني منشان هيك تلاقي تسمية حزب المصرف حزب المصارف.
للأسف يعني للأسف مش رايحة إلا على الموضع، مش رايحة إلا على الموضع. قبل ما فوت بالموضوع، الحكومة اليوم نقلت صحيفة الجمهورية أنه حاكم مصرف لبنان أوقف الدعم نهائيا ورفض التوقيع على فتح اعتمادات لأربع بواخر فيول بموافقة المجلس المركزي. أستاذ عماد، عندك معلومات هل فعلا وقف الدعم نهائيا، وهل أساسا لازم يكمل الدعم من الاحتياطي الإلزامي أو لا؟
سيدتي ما عندي معلومات حول هذا الموضوع، قرأت عناوين الصحف هيك سريعا الصبح قبل ما نتفضل نتشرف ونطلع عندكم معكم.
أهلا وسهلا فيك.
بس بالمبدأ الدعم هو واقف من زمان، يعني نكمل الدعم على المحروقات وعلى الأدوية، طبعا على القمح لأنه شيء يعتبر طفيف منه هالأمر العظيم القمح.
بس في بواخر فيول،
بواخر الفيول. مصرف لبنان عم ينظر للأزمة، وأظن أنه في عنده وجهة نظر بهالقصة، عم ينظر للأزمة من قاعدة حسابية، بينطلق من وجهة نظر محاسبتية. يعني في محاسب بمصرف لبنان بيقعد بيشوف مين الشركات اللي عم تستورد، قديش عم تستورد، مين أخذ أكثر من مين اليوم أدوية أو أخذ محروقات، وبيوافق بيعطي الأبروفل أو بيرفض. ما في سياسي، ما هو السبب هو تخلي السلطة السياسية عن مسؤولياتها وقذف كرة النار إلى ملعب مصرف لبنان. مصرف لبنان صار هو اللي بده يحدد إذا في تهريب، هو بده يحدد قديش حاجة لبنان،
حملوا كل شيء صحيح
أو للقمح، كبوا عليه كل المسؤولية برغم ملاحظاتنا الكثيرة جدا على مصرف لبنان.
صحيح،
بس ما فينا نكب المسؤولية كلياتها على مصرف لبنان.
صحيح،
ونقول هو الحق عليه أو هو وقف. بالمبدأ الخطة أو إذا بدك الملجأ الوحيد اللي عم يلجأ له حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي هو بتجفيف أو تجفيف، خلينا نقول استعمل كلمة بتصيب أكثر، عم بخفف من الدعم إلى حدود الدنيا لحتى يخلق أزمة بالسوق وتصير الناس تاخد حاجتها فقط لغير، ما يكون في فائض لحتى يستفيد منه السماسرة والمهربين.
بس استاذ عماد، من الأساس
عم ندفع ثمنها كلياتنا على المحطات.
صحيح،
وبالصيدليات وأمام المستشفيات وإلى ما هنالك.
صحيح، ولكن هو ليه أساسا بده يوقع على فتح اعتمادات لأربع بواخر فيول، طالما كلنا قرينا مثلنا مثل كل الناس أنه اللواء عباس إبراهيم لقى حل مع العراقيين؟
موضوع العراقي موضوع شوي معقد وبيدخل بالسياسة الإقليمية بالمفاوضات بين إيران وأمريكا وبالخطوط التي تفتح ما بين السعودية وإيران، يعني الموضوع شوي معقد حتى يمكننا نستدل عن تعقيداته من الزيارة اللي كان بده يجريها الرئيس حسان دياب، رجعت تتأجلت بسحر ساحر وما عاد حدا من الجهات العراقية رد على أي صحة.
لا بس امبارح
انحلت
من يومين، قدر يوصل لاتفاق اللواء عباس إبراهيم مساعدة العراقيين بموضوع.
والله مرات بقول الله يكون بعونه اللواء عباس إبراهيم على كثر هالمبادرات اللي
خليني انتقل لموضوع تاني كتير حامي. البطريرك الماروني بشارة راعي مبارح ومن قصر بعبدة وصف الوضع نحن على الأرض يا حكم. هل فينا نأكد أنه فرض كل شيء، فرضت كل المساعي، وفرضت كل المبادرات حكوميا ومن الأساس؟ أستاذ عماد، هل أساسا كان في مبادرات جدية؟
هذا السؤال الجوهري اللي تفضلت فيه. المبادرة كانت مثل اللي عم يضحك على حاله، مبادرة الرئيس بري عم بيحاول يرمي حجر بالمياه الراكدة، بس ولكن النتيجة معروفة سيدتي. بالملف الحكومي لا رئيس الحريري يتجرأ أنه يتنازل لحتى فعلا يشكل حكومة لأنه خايف من الحكومة نفسها، والوزير جبران باسيل صار بموقع ما بيسمح له يتنازل عن شيء لأنه فقد كل شيء. يعني أكثر من عقوبات أمريكية وصل للماكسيموم، بيقول لك أنا ما عندي استعداد أقدم تنازل ولا على أي شيء إذا ما كان هذا التنازل يضمن بقائي في السلطة. فعليا اليوم إذا منتطلع منلاقي أنه الرئيس ميشيل عون صابب كل اهتماماته لضمان مستقبل جبران باسيل. أما الرئيس الحريري كمان منه بأفضل حال، في عنده شعبية منهارة عم تتأكل، الدعم الخارجي إله عم يضمر شوي شوي خصوصا بعد الرفض السعودي، صار بارز كتير رفض السعودية لبقائه على رأس الحكومة. المملكة ما بدها بصريح العبارة، يعني هيك بهالشكل الفاقع والغير لائق إذا بدك، بقول عن نفسي أنا. وهذا بيدفع الرئيس الحريري إنه يكون أمام أربع خيارات. الخيار الأول يا بيعتذر وهذا يوضع بخانة الانكسار التام.
ما كان بدي أقولك سياسيا بيكون صحيح. نعم
نعم. أو الخيار الثاني بيكون الخنوع لمطالب جبران باسيل وميشيل عون، وهذا رح يقوده كمان لانكسار مستقبلي، لأنه فكرة التعايش مع عهد ميشيل عون صارت كتير صعبة والحكومة مش رح تقدر تحقق شيء. فعليا نحن بنكون رايحين على استقالة تاني لحكومة تاني لسعد الحريري بأثمان كتير كتير كبيرة. الخيار الثالث هو الاعتذار ويعقب الاعتذار استقالة من مجلس النواب. هذا من أقوى الخيارات اللي بترجع تنعش شعبية سعد الحريري انتخابيا.
نعم.
ولكن هذا الخيار مضر لحلفائه للرئيس سعد الحريري، لأنه في كتير حلفاء يمكن ما بيرضوا فيه مثل
الرئيس نبيه بري
وليد جنبلاط. حتى حزب الله بعده لهلأ مش واضح شو موقفه، إذا مع الاستقالة ولا مش ضد ولا ضد الاستقالة، بالرغم أنه لوح بالموضوع جبران باسيل. الخيار الرابع هو التمسك بالتكليف على طول الخط، وهذا الخيار أنا بتقديري هو صعب جدا.
هيدا أهم سؤال، هل سنبقى من دون أي حكومة جديدة حتى نهاية عهد الرئيس ميشيل عون، أو على الأقل حتى الانتخابات النيابية إذا صارت بأيار 2022 بظل تمسك
أهل؟ أنا بالخيار الرابع، إذا تمسك الرئيس الحريري على طول الخط التكليف، هذا رح يكون خيار كتير صعب، لأنه كل الناس صارت بتعرف أنه مصدر التعطيل من وين. ما بدنا نكذب على حالنا، التعطيل مصدره الوزير جبران باسيل ورئيس الجمهورية. من اليوم وبالطالع الناس أو الرأي العام صار بيعرف هذه الحقيقة، وما بحاجة نضلنا نعلق فيها. يعني الرئيس الحريري وقت اللي بيتمسك بتكليفه يعني فعليا بكون عم بيشاركهم التعطيل. هل هو قادر يحمل هذه النتيجة؟ أنا أشك.
بس
إذا بتشوفي بتعيني الخطابات اللي موجودة اليوم بالبلد باعتبارا من امبارح والتقاذف والتراشق بالبيانات،
هي النقطة تحديدا بدي أتوسع فيها. تبعنا البيانات والردود كيف شفتها؟
بلشنا نشم ريحة انتخابات، بلش الحديث يتحول تباعا إلى خطاب انتخابي عن كل الفرقاء، معناته نحن بلشت تستوي طبخة انتخابات أو سوري طبخة حكومة تدير الانتخابات. ممكن نوصل لكومبرومايز أنه يعتذر الرئيس الحريري مع استقالة أو بلا استقالة بعد مش واضحة. بيكلفه شخصية يمكن مقربة منه، يمكن موافق هو عليها ويمكن مش موافق عليها. بتيجي تعمل حكومة انتخابات. نعمل انتخابات،
ممكن تكون حكومة عسكرية توصلنا لانتخابات شيء، لأنه كمان يطرح هذا السيناريو.
والله أنا مني مع هذا التوجه. هذا التوجه فيه كتير نوستالجيا لمرحلة ما قبل الطائف. وموضوع صار صعب كتير. إذا حكومة عسكرية بدك تجيبي شخصية سنية عسكرية، طب ما نحن سياسيين عاديين مملائيين، كيف منين بدنا نلاقي عسكرية سنية تدير الحكومة تدير
سوي السؤال؟ إذا رئيس إذا رئيس الجمهورية كما يرى البعض عم بيحاول يخضع الرئيس المكلف اليوم لشروطه، هل بيقدر أي سني آخر يشكل حكومة بعهد الرئيس ميشيل عون؟
والله هذا كمان أظن من الأوهام. يعني إجا الرئيس حسان دياب ما كان في عنده ولا أي حيثية شعبية،
بس ما قدر يشتغل،
واشتغل شكل حكومة بس ما اشتغل فعليا، لأنه أي حكومة بدها تيجي مش رح تشتغل. يعني حتى الرئيس الحريري شكل حكومة بتتوقع يشتغل؟ مش معيار أنه يكون الرئيس هو الأقوى بطائفته حتى يقدر يعمل شيء، والدليل ميشيل عون. هو الرئيس، هو الشخصية الأقوى مارونيا، وعاد فاشل ما قدر يعمل شيء. بعدنا نحن عم نبيع بشعارات أنه الشخصية الأقوى ضمن طائفتها هي اللي قادرة توصل البلد لبر الأمان. هيدا مش مظبوط أبدا. اللي مظبوط هو حكومة يكون عندها خطة واضحة مؤلفة من فريق عمل متجانس، ويكون عندها غطاء شعبي. اليوم الغطاء الشعبي مش معروف مع مين.
صحيح.
الثورة تلاشت وضاعت، بعده نفسها موجود داخل الناس، بعد السلطة بتستهاب بالشارع وبطروحاتها بتعد للعشرة بأي طرح بدها تقدمه، بس ولكن فعليا على الأرض ما فينا، ما قدرنا نترجم شيء بثورة 17 تشرين، ما قدرنا نعمل شيء. سقطت حكومة رئيس الحريري بضغط الشارع، بس هو اللي استقال مثل ما الرئيس حسان دياب استقال بعد.
في كلام كتير أنه لا مفر، سنذهب إلى انتخابات نيابية مبكرة الخريف المقبل. هل قد القصة حامية؟ يعني لا حل آخر؟
موضوع الانتخابات المبكرة أنا كمان بظنه بعيد.
بعيد.
أنا ببوس إيدي وجه وقفة إذا بتنعمل الانتخابات بموعدها، لأنه أساسا ما عاد في عنا وقت سيدتي، نحن بعد في سنة لحتى نعمل انتخابات، سنة وشوي يعني فعليا نحن فتنا بجو الانتخابات لحتى تحضري وتجوجلي وتشوفي مين بدك ترشحي وكيف تتركبي القوائم على قانون النسبة. بدك أقل شيء 7-8 شهور.
يعني نحن صرنا بهذا الجو،
نحن صرنا بجو الانتخابات والسلطة ما عم تعطي إيحاء أنه نحن رايحين على انتخابات أو لا، وهذا بيعمل إرباك لكل المعارضة، لأنه أنت بتعرفي السلطة هي قادرة تدير انتخابات قبل الانتخابات ب3-4 شهور.
صحيح.
مكانتها الانتخابية جاهزة، كوادرها موجودين، ناخبين موجودين اللي قادرة تستغلهم، وهلأ هون بيفتح انتر دو بارونتاز البطاقة التمويلية هي أكبر مصدر للتمويل الانتخابي
للأسف
الجاي مستقبلا، بينما الثورة والمجتمع المدني اللي بده يعمل تغيير ما بيقدر إلا يشتغل قبل بسنة وسنة ونص، وبحاجة لتمويل وبحاجة لوقت لحتى يركب اللوائح، وهني فايتين ببعضهم وفي مشاكل قد ما بدك.
بتقديرك أستاذ عماد قدي ممكن تغير الانتخابات بواقع التمثيل الحالي وأحجام الكتل النيابية؟ يعني تقديرات كصحافي متابع اليوم، من سيكون الخسر الأكبر ومن سيكون الرابح الأكبر؟
نسبة للي عم نشوفه اليوم مشاكل على الأرض بين جماعة الثورة وطريقة إدارة الأزمة بالبلد، أنا ما كتير متفائل بالانتخابات النيابية إنها تحقق خرق، بس ولكن أنا سقفي كتير واطي، بيكفيني أقدر وصل 10 نواب مستقلين من المعارضة الفعلية، يعني يكونوا مبسطين
مجتمع مدني،
مجتمع المدني من ثورة 17 تشرين، لحتى نبلش نكون دعسنا بقلب التغيير. لأنه فعلا إذا في عنا 10 نواب من خارج هذه السلطة بيقدروا يشغلوا السلطة من داخل مجلس النواب من خلال الاستجوابات وطرح الأسئلة ومشاريع القوانين والضغط، خصوصا إذا ترافق هذا الموضوع مع دعم شعبي خارج مجلس النواب. هم يكون حققنا شيء بسيط جدا بس ولكن واعد. بينما إذا بدنا نحكي بالخارطة الانتخابية للأحزاب السلطة، مين الخاسر ومين الرابح، أنا بقول لك من هلأ بحذر إنه مش واضحة كتير، ممكن القوات تكون من بين الرابحين الأكبر. الخاسر الأكبر قد يكون التيار الوطني الحر.
ماذا عن تيار المستقبل؟
بالمعنى الانتخابي تيار المستقبل رح يخسر لا شك، بس ولكن خسارته رح تكون إلى حد ما محدودة، هذه التوقعات نسبة اللي عم تشوفه على الأرض هلأ.
يعني بيرجع بيربح سعد الحريري بأكترية سنية ونرجع على المنطق السائد حكم الأقوياء في طوائفهم.
صعب كتير، صعب كتير. رح أقولها بصراحة ودج، صعب كتير تشليح الزعامة السنية لسعد الحريري من دون تدخل سعودي. إذا ما بتتدخل السعودية بدعم شخصيات من خارج تيار المستقبل سيكون الأمر صعب جدا.
ممكن
يعني التقديرات لهلأ بتقول أنه ممكن يحصل سعد الحريري بين 10 و12 أو 13 نائب ضمن كتلته يعني، وهذا بيخلي يتزعم الطائفة السنية مجددا، لأنه إمكانات الخرق ما موجودة إلا بالمدن، وعدد المدن طرابلس بيروت وصيدا هامشية لأنه كتير محدودة.
انتخابات رئاسية مبكرة، انتخابات رئاسية مبكرة ممكن مثلا بربيع 2022، ولو يعني استلم
ممكن إذا الوزير جبران باسيل له مصلحة. كل صراحة في كلام إنه ممكن يلجأ الرئيس الجمهورية لهذا الخيار، مثل ما عمل الرئيس الياس سركيس ومثل ما عمل الرئيس فرنجي، طلبوا من مجلس النواب انتخاب رئيس باكرا قبل ما تنتهي الولاية تبعتهم. بهذه الطريقة بيكون عم يستبق جبران باسيل الانتخابات النيابية لحتى يستفيد من الأكترية تبع حزب الله بمجلس النواب، ويقدر يعلي حظوظه بالوصول لرئاسة الجمهورية، لأنه نحن بنعرف أنه الانتخابات النيابية المقبلة رح تكون قبل الانتخابات الرئاسية بكم شهر.
صحيح.
يعني فعليا المجلس الجديد هو اللي بينتخب الرئيس المقبل.
صحيح.
ممكن نستبق لهذا الموضوع، بس ولكن أنا شايف أنه نحن رحين على سيناريو أمر واقع، رح نوصل لفراغ بالمؤسسات كلياتها، ممكن تنتهي ولاية مجلس النواب، ما نقدر
حتى موقع رئاسة الجمهورية، وحتى يعني
رحنا حتى برئاسة الجمهورية والحكومة اوريدي في عنا فراغ، بنصير امام
كارثة.
سلطة أمر واقع، ويمكن الرئيس الجمهوري يرفض يظهر من قصر عبدة ويرجع ينعاد بماده 89.
هذا السيناريو الأسوأ. معي دقيقة بدي أحكي عن التقرير الخطير يلي طلع للبنك الدولي. الأزمة المالية والاقتصادية بلبنان من أخطر 3 أزمات عالميا من 170 سنة. حضرتك كتبت رح نحتاج ل 12 سنة أو يمكن ل 19 سنة تنطلع من يلي نحن فيه ونرجع لوضعنا بال 2018. يا عمي في حدا قري من هالمسؤولين التقرير؟ كيف ممكن نبلش مسيرة نهوض 19 سنة أو 12 سنة مش كلمة بتتم؟
بصراحة أنا مش راح أدعي أنه أنا الوحيد اللي شفت هذه القصة.
نعم.
يمكن على عجلة الزملاء الصحفيين التقرير تقريبا من 85 صفحة على ما أذكر.
نعم.
في 3 صفحات هن الريزومي بالعربي والباقي كلياته بالإنجليش.
نعم.
أنا بحبشت فيه يعني ما صار أقرأ كلياته موتامو.
نعم.
بس ولكن شفت هذه الباراجراف وانتبهنا لها يعني بالموقع واخذنا قرار انه نعنون عليها. هن حاطين البنك الدولي حاطط سيناريوين، عامل سنه مرجعيه هي 2017، وهيدي ملاحظه كثير مهمه لازم الناس تنتبه لها اذا بتعطيني بس اسرع وقت ممكن لوضح.
صحيح، لانه معي دقيقه.
نعم، مصرف لبنان والبنك الدولي وحتى صندوق النقد الدولي بيعتبروا السنه المرجعيه ريفرنس هي سنه 2017، يعني الأزمة وقعت بأواخر 2017 مش بال 2019.
نعم نعم، وقت أقرت سلسلة الرتب والرواتب.
بسنة 2017 أقرت
سلسلة
الرتب والرواتب اللي بيعتبرها رئيس الحريري وحكومته
إنجاز.
إنه هي إنجاز، هي فعليا هي اللي كشفت البلد. السيناريوين اللي حاطينهم إذا نحن استمرينا بالانحدار حتى آخر سنة 2021 بكون بدنا 12 سنة لحتى نتعافى. بينما إذا استمر الانحدار ونزل تحت 35% أو أكثر من 35% عن الدخل القومي بسنة 2017
انتهى الوقت،
بنكون دخلنا بمرحلة التصفح.
نحن بكارثة، وإن شاء الله المسؤولين يوعوا لوين عم ياخدوا هالبلد، بس تندل نتأمل أنه ممكن يبقى بلد. أنا بدي أتشكرك كثير الكاتب في موقع أساس ميديا الأستاذ عماد الشديق على هذه الإطلالة، دايما متابعينك، يعطيك ألف عافية.